الاختراقات اللي شافها العالم كله داخل إيران، شلون استقبلتوها كمجتمع إيراني؟
طبعا فشل، ضربت قيادات عسكرية سياسية استراتيجية، قواعد، صواريخ، منصات إطلاق في ساعتين إلى ثلاثة.
وأنتم قبلها تعيشون حالة من التعبئة بأن من يمسنا سيندم.
أكيد، لكن في ظل الحرب لا يوجد خطاب. أنا أتذكر اليوم الأول من الحرب كان المجتمع في حالة ذهول.
كنت في طهران؟
كنت في طهران. ما الذي يحدث؟
صارت محاسبة؟
جرى إعدام عالم نووي إيراني، قيل بأنه كان على صلة بالاستخبارات الإسرائيلية ووشى بمكان تواجد زملائه من علماء نوويين. لاحظ الخطاب الذي كان سائدا قبل الحرب كان خطاب للتفاوض. ترامب رجل صفقات لنتعاقد معه. اتضح لهم أنه رجل خدع ليس رجل صفقات.
يعني في طريق ثالث يختلف عن موضوع أما العقوبات أما الحرب؟ أنا الدكتورة بأرجع لأول أيام الحرب. الاختراقات اللي شافها العالم كله داخل إيران، شلون استقبلتوها كمجتمع إيراني؟ وشنو التساؤلات اللي طرحتها داخل المجتمع الإيراني؟
طبعا فشل، ببساطة كان فشل كبير، استخباراتي كبير لم نعاده في تاريخ إيران. هذا الفشل لا يمكن تبريره بأي صورة أو سياق، والكل فهم أنه فشل ولا يعترض أحد على تسميته فشل، يعني حتى النظام يقول أنه فشلنا في هذا الأمر، يعني لا يوجد رسمي يبرر هذا الواقع. وفشل استخباراتي هائل،
كانت فاجأة للسلطة وللشعب
للاثنين. يعني السلطة ضربت قيادات عسكرية سياسية استراتيجية، قواعد، صواريخ، منصات إطلاق في ساعتين إلى ثلاثة. القيادات العسكرية الرئيسية اغتيلت في بيوتها مع عوائلها أو في مقراتها في اللحظة صفر من حرب صاعقة. طبعا في التفصيل فيما بعد تظهر صور مختلفة، لكن في بالنسبة للفشل الأولي بالفعل كان فشل كبير. جزء من هذا الفشل أيضا يرتبط بالسلوك الأمريكي، يعني أن ينظر الإيرانيون إلى الولايات المتحدة باعتبارها جزءا من الحرب، ولأنه الرئيس ترامب سويعات قبل بدء الحرب يقول بأننا لا نتوقع صداما عسكريا ونحن مقبلون على مفاوضات جولة سادسة مع إيران في عمان. بعدها بيومين، بعد ساعات، تهاجم إسرائيل إيران. يعني عملية الخديعة كانت عملية أمريكية إسرائيلية، ولكن هذا لا يبرر للإيرانيين يعني هذه الصدمة. الصدمة أتت متكاملة تقريبا، يعني صدم الإيرانيين. يقال اليوم أنه ساعة أو ساعتين قبل بدء الهجوم استشعر بعضا من القيادات العسكرية هذا الهجوم وذهبوا إلى مقراتهم، وهذا ما يوضح يعني اغتيالهم في مقراتهم. بعضهم سلامي مثلا وحاجزاده الجنرالين الرئيسيين في الحرس الثوري، جرى اغتيالهم في القواعد، ولذلك يقال بأن هؤلاء كانوا على دراية، ولذلك اتجهوا لمحل قيادتهم لإدارة المعركة ربما، ولذلك جرى استهدافهم. لكن أيضا هذا لا يبرر حالة الفشل. الذي شفع لهذا يعني الكم الهائل من الفشل الاستخباراتي هو طريقة تكيف إيران مع هذا الفشل. يعني في رؤية المجتمع كان هذا فشل كبير، كيف يمكن أن نخترق بهذا المستوى؟ بالنسبة للاختراق أيضا هناك تفاصيل يمكن أن نخوض فيها فيما بعد، لكن ما شفع للنظام بشكل عام في عيون المجتمع وطريقة تكيفه المسرعة، يعني في قضون ساعات. لاحظ أخ محمد، الضربات الصاعقة تاريخيا يعني تربك الطرف المتلقي، تمنعه من القيام بالرد بسرعة. هناك أمثلة تاريخية، عندما هاجمت اليابان الولايات المتحدة بيرل هاربر، تطلب الأمر أسابيع وأشهر للإعداد للرد بشكل يعني انتحاري. بعثوا بمجموعة مقاتلات لم تعد، يعني إما أسروا أو قتلوا. عندما صعقت ألمانيا النازية للاتحاد السوفيتي، تطلب الأمر 6 إلى 8 أشهر للإعداد لأول رد فعل في الحقبة الجديدة. حتى في 7 أكتوبر، وهو قضية صغيرة يعني، صعقت إسرائيل، تطلب الأمر أكثر من يوم للرد، وما أنه قزة صغيرة ولا تملت من المقومات الكثير. في إيران جرى الرد بسرعة، يعني بمجرد استهداف القيادات جرى الإعلان عن قيادات بديلة 6 ساعات تقريبا. ثم جرى الرد بعد أول رد إيراني بعد 17 ساعة تقريبا، 200 صاروخ الذين أطلقا كدفعة أولى ضد إسرائيل. ثم خرج المرشد الأعلى ليخطب للناس أننا سنؤلمهم ونضربهم ونجعلهم يندمون لما فعلوا به من إجرام وكذا، يعني شحذ الهمم وطمن المجتمع. أنا أتذكر اليوم الأول من الحرب كان المجتمع في حالة ذهول. أنا المحيطين بي يتصلون بي باعتباري شخص مدرك للوضع.
كنت في طهران؟
كنت في طهران. ما الذي يحدث؟ طيب هل لدينا مقدرة؟ هل ضرب كل شيء؟ أم هل لدينا مقدرة للرد؟ والكل مصدوم يعني بشكل هائل. الصدمة كانت عجيبة في الحالة الاجتماعية.
بس عفوا دكتور، كم استمرت أول ضربة؟ على الأقل يعني تحكي ليها من جانبك أنت، كونك كنت موجود في اليوم هذا.
الضربة يعني صح، الإيرانيون صباح يوم الضربة بدأت منتصف الليل الساعة 4 وهكذا، صح الإيرانيون على أخبار استشهد فلان، استشهد فلان، ضربت القاعدة فلان، استشهد فلان، يعني أسماء تتوالى، ضرب قائد الأركان، ضربت المقر فلان، ضربت القاعدة الصاروخية هذه، ضربت القاعدة تلك، يعني أخبار تتوالى ولا يوجد خبر عن الرد الإيراني، ولا يوجد خطاب إيراني رسمي يخاطب المجتمع.
وأنتم قبلها تعيشون حالة من التعبئة بأن من يمسنا سيندم.
أكيد أكيد، وهذا طبعا خطاب مستمر، لكن في ظل الحرب لا يوجد خطاب، فقط نسمع عن اغتيالات وضربات مستمرة إسرائيلية إلى مساء يوم الاعتداء. يعني كما قلت 16 ساعة هكذا بدأ، يعني خرج أولا المرشد لمخاطبة الشارع لطمأنته، وهذا كان له تأثير هائل، أول رسمي يتكلم للشعب أنه لا تخافوا نحن قائمين وسنرد عليهم ونؤلمهم، ويبتسم أنه هذه الضربة مؤلمة لكننا نستطيع إيلامهم. في نفس الوقت يعلن عن استهداف إسرائيل ب200 صاروخ ويستمر الاستهداف. وقبل ذلك بعد الضربات ب6 ساعات 7 ساعات يعلن عن القيادات البديلة. يعني في 6 7 ساعات الأولى نسمع عن الاغتيالات بشكل متوالي، في الساعة أو ساعتين التي تليها نسمع عن التنصيبات الجديدة. هذا أتى بشيء من الاطمئنان، ثم الرد، ثم الخطاب، هذا غير الصورة. واستمر الضرب والضرب المتبادل بين الجانبين إلى أن تغير واقع الحرب. خرج الإيرانيون من الصدمة بعد 24 ساعة تقريبا. إسرائيل هاجمتنا لكن تداركنا الوضع، وهذا تقديري ما شفع للنضال هذا الفشل الكبير، أنه استطاع أن يتكيف بسرعة دون أن يفقد أكثر. يعني أنا ما نفهمه اليوم أن إسرائيل كانت تظن بأنه بضرب القيادات وضرب المواقع وضرب هذه المنصات والصواريخ وما إلى ذلك تستمر بالضرب واللكم ولا تترك لإيران المجال للرد. بينما إيران ردت بسرعة واستمرت بالضرب إلى آخر لحظة، حتى صبيحة يوم وقف إطلاق النار، وما أثار يعني أثار دمارا ورعبا في إسرائيل، وكذلك موازنة تهديد قامت بين الجانبين في خضم هذه المعركة.
دعوات عفوا لإخلاء طهران أثارت حفيظة الناس، شلون تعاملوا معها؟
طبعا الكثير من الناس خرجوا، بالمناسبة الفترة فترة خروج، لكن الدعوة أتت من الرئيس الأمريكي، تخوف الناس هل سيضرب نووي، يعني ماذا يقصد أخلو طهران، ما المعنى من ذلك؟ تسمع في الشارع يعني الشائعات تزود في هذه الفترات، ما الذي يقصد؟ فالبعض تخوف أنه يا أخي هذا مجنون قد يقوم بشيء ما، أخذوا العوائل وخرجوا. شخصيا بغيت في طهران طبعا، والكثير بقوا، ولكن الكثير أيضا خرجوا. لكن ما أقصده هو أنه الصورة العامة هي أنه هناك شيئا من الموازنة قامت وطمأنت المجتمع، لكن بهذا الخطاب تخوف الإيرانيون أنه لأننا وازننا التهديد الإسرائيلي الولايات المتحدة قد تدخل نصرة لإسرائيل. لذلك خطاب إخلاء طهران أخاف أجزاء مهمة من المجتمع، ولذلك خرج بعضا من الإيرانيون من طهران، لكن طبعا عادوا بعد فترة. وكما قلت هي فترة خروج لأنها فترة نهاية الدراسة، كثير يذهبون إلى المدن الشمالية وإلى الجنوب، الطلاب يخرجون من العاصمة، طلاب طبعا من غير مناطق منتقلين لطهران، فهي فترة إجازات وغير ذلك. لكن هذه الحرب أفضت إلى خروج جماعي بمرة واحدة للكثير من الذين كانوا سيخرجون بكل الأحوال، وهو ما أدى إلى تراكم يعني زحمة سير كبيرة في أطراف العاصمة في تلك الساعات التي تلت التهديد. لكن الموازنة التي قامت كما قلت طمأت المجتمع، يعني في اليوم الخامس والسادس بدأت إيران بالضرب بشكل أكثر تأثيرا، وما أتى بخطاب أمريكي على إيران أن يعني تستسلم دون شروط، unconditional surrender على إكس، كتب الرئيس ترامب كلمتين unconditional surrender، ضربت إيران بشكل أقوى إسرائيل، ضربت جنوب حيفا وأثارت دمار هائل، ضربت وايزمان وضربت يعني مناطق حيوية رئيسية ردا على هذا الخطاب. وبالتالي يعني موازنة الروع قامت لأول مرة، إيران استخدمت السلاح الرئيسي لديها سجيل وخيبر شيكان، صاروخين العملاقين رؤوس 1.5 طن وطنين من المتفجرات، استخدمتها في بعد خطاب unconditional surrender، تقول أنه طيب إذا كان unconditional surrender لدينا ما يوقفكم، وهذا أثر بالفعل، أدى إلى تدمير هائل. يعني شهدنا بعضا من الصور، البعض لم ينشر. مؤخرا نشرت وسائل إعلام إسرائيلية تقارير عن استهداف 53 مقر حساس في داخل إسرائيل من قبل إيران، وبالفعل قريب العدد من التخمينات الإيرانية. طبعا القتلى لم يعلن عنهم، قالوا أنه 30 تقريبا، لكن نعلم أن هناك censorship على يعني تكتيم على المخرجات العسكرية لأي عمل عسكري لـ30 سنة في إسرائيل، هذا قانون ممنوع نشر أخبار الحروب. كنت قلت في حوار سابق أنه في عام 91 عندما كان يضرب العراق لإخراجه من الكويت، ضرب إسرائيل بمجموعة من الصواريخ، قالت إسرائيل آنذاك أنه لم يقتل أحد، عجوز أغمي عليها وماتت بالسكتة القلبية خوفا من أصوات الصواريخ. في عام 2021 بعد 30 عام جرى الكشف عن الوثائق لتلك الحرب، 14 شخص مباشرة قتلوا، وقرابة 50 يعني جرحوا وصدموا، بمعناه أنه ما يعلن يمكن مضاعفته ب14 مرة أو 15 مرة إسرائيليا. لذلك الدمار كان كبير، لأن الموازنة كانت جغرافيا وتقنيا تصب في مصلحة إيران في النصف الثاني من الحرب. جغرافيا إيران واسعة، يعني أين تضرب؟ أنا شخصيا في طهران لم أرى إلا مكانين صغيرين ضربا، والضرب يعني أنت عمارة كبيرة فيها شقة مضروبة، الفعل مدمر أجزاء مهم من الشقة لكن لا شيء آخر، بينما الصاروخ الذي يزن قدرته التخريبية رأسه الحربي طن ونصف إلى طنين يدمر منطقة، يعني مجموعة من البنايات أو قاعدة عسكرية أو ما شابه. شهدنا مؤسسة وايزمان مثلا، هذا صاروخ أثار هذا الدمار فيها وأمامها. بالتالي موازنة تقنية رغم دقة السلاح الإسرائيلي والدعم الأمريكي لها، لكن كانت تصب في مصلحة إيران في إثارة الرعب وموازنة الرعب وموازنة التهديد. جغرافيا إيران واسعة أيضا، وموازنة جغرافية صاروخ إيراني كان يثير الرعب في إسرائيل كلها، بينما إسرائيل تستهدف مثلا مدينة الشرق. إيران أساسا كانوا يتابعون الأخبار للوقوف على التلفاز للوقوف على ما يحدث في الحرب، لم يشعروا بأي شيء. ولذلك هذه الموازنة في النصف الثاني من الحرب أفضت إلى وقف إطلاق نار.
بس هني نقطة مهمة، كان في تباين في الدفع في استمرار الحرب أو عقد الصفقة بين الجانب الإسرائيلي والجانب الإيراني داخل المجتمع الإيراني، أنا أتكلم داخل الأوساط السياسية، خصوصا كنا نسمع بعض الأمور بأن إيران ممكن تعاني من نفاذ من صواريخ، أمور من هالقبيل. هذا
التقديرات الإسرائيلية، يعني لا أدخل في التقديرات الإيرانية مرة أخرى والأمريكية. إسرائيليا وأمريكيا الكلام عن 300 صاروخ مهم دقيق وذات وزن كبير، فرد صوتي أو باليستي من هذه التي تثير دمار كبير. قالوا بأننا ضربنا وأقفلنا الباب، يعني المدن الصاروخية لديها مخرجات يعني أبواب للخروج، قالوا أوقعناها في هذه المدن، أغلقنا عليها أبواب الخروج وضربنا بعضا من الصواريخ، وصل عدد هذه كلها 1000. وإيران أطلقت ما يقارب 600 صاروخ من هذه الصواريخ، الذي يبقى 1400-1500، نصف ذلك العدد. يعني إيران أحدثت الموازنة ب600 صاروخ، والنفاذ كان، يعني إيران كان بمقدورها أن تطلق يوميا 2 أو 3 صواريخ للموازنة، لا تحتاج إلى الكثير. يعني أنت إن نظرت للحرب من بدء الحرب حتى نهايتها، أولا ضرب الصواريخ الإيرانية في الجو يتراجع لأنه منظومات الدفاعية تستهلك إسرائيليا. يعني مثلا منظومة الثاد كان في جعبة إسرائيل 150 صاروخ، كل الصواريخ في العالم 600 صاروخ موجود لمنظومات الثاد، صواريخ إنتاجها صعب باهظ الكلفة، لا يمكن بسهولة استبدالها. 150 كانوا في إسرائيل، الباقي موزع على أوكرانيا، على بحر الصين الجنوبي، على مناطق مختلفة لا يمكن بسهولة الإتيان بها، لا يمكن تعويض هذه المنظومة بسهولة. ومنظومة مقلاع داود كما يسمى أيضا جرى استهلاك الكثير من ما كان فيها ضد الصواريخ الإيرانية في المرحلة الأولى. لذلك بالانتقال للمرحلة الثانية من الحرب، الجزء الثاني أو النصف الثاني، المقدرة على إسقاط الصواريخ الإيرانية يتراجع. ولذلك إيران تطلق في اليوم السابع من الحرب تطلق صاروخ واحد على حيفا، لتقول بأننا نستطيع أن نضربكم بصاروخ واحد، نعلم أن منظوماتكم الدفاعية لا تعمل، وكنا أطلقنا صواريخ لإسقاطها من قبلكم ليست دقيقة، صواريخ الدقيقة الآن نستخدمها. يضربون حيفا بصاروخ مهم ويثير دمار في وسط حيفا، ثم طبعا تستمر هذه العملية، إسقاط الصواريخ يتراجع، إطلاق الصواريخ من قبل إيران يستمر. هذه المعادلة ما كانت تصب في مصلحة إسرائيل. ولذلك تقديري أنه تخيل أن تستمر الحرب شهر شهرين، إيران كانت ستطلق يوميا 3-4 صواريخ يكفيها لموازنة الرعب والتهديد، وما كان سينفذ مخزون وجرى بالمناسبة في خضم الحرب. اليوم نعلم أنه نشرت المعلومات بعد الحرب أنه في خضم الحرب جرى فتح الأنفاق المؤدية للمدن الصاروخية التي استهدفت، واستخرج بعضا من الصواريخ وجرى إطلاقها في خضم الحرب. ولذلك لا يوجد إغلاق. الإسرائيليون يقولون أنه 3000 صاروخ، هذه السردية الإسرائيلية، وإيران كان سينفذ صواريخها. الإيرانيين يقولون أنه العدد أكبر بكثير، تقديرات مختلفة. ولذلك معادلة أنه إيران أجبرت، تقديري أنها غير دقيقة إن أخذنا هذه التفاصيل بعين الاعتبار. هل كان بالأحرى لإيران أن تستمر في استهداف إسرائيل؟ الكثير من العسكريين والأمنيين الإيرانيين اليوم أيضا نعلم أنهم كانوا ذات هذه الفكرة، أن نستمر لأسبوع أسبوعين نؤلمهم أكثر
من ثم ناخذ صفقة،
ليعلموا أن استهداف دولة مثل إيران لن يمر مرور كما تريدون أو متى طلبتم وقف إطلاق نار. لكن الحساب يبدو في دوائر أخرى في تقديري في المجلس الأعلى للأمن القومي، أن هذا الجهة المخولة باتخاذ القرار في نهاية المطاف، رست على وقف الحرب. لأنه في النهاية إيران أيضا كانت بحاجة للملمة الجراح، استهدفت، صعقت، المجتمع في حالة إرباك، الوضع الاقتصادي يجب ترتيبه. يعني في خضم الحرب انتقل 10 ملايين إيران من مدن كبرى إلى مدن أخرى، يعني حالة انتقال هائلة. على الحكومة أن تؤمن لهؤلاء ما يحتاجونه في المدن الصغيرة، وبالفعل أمنوا، يعني لم يكن هناك شح في الموارد التي يحتاجها هؤلاء. لكن هذا عبء على الحكومة، ويقال بأن الحكومة دفعت باتجاه قبول وقف إطلاق النار، بينما أطراف أخرى كانت تقول بأنه خاصة العسكرية التي كانت تقوم بالعمل الحربي كانت تقول بأنه علينا الاستمرار لتعزيز الردع، لنقول لهم أن لا ليفكروا مليا عدة مرات قبل مهاجمة إيران مرة أخرى، أي نردعهم بشكل أكثر تأثير.
ولكن السردية اللي خرج منها، وأنا حط أكثر من خط على المجتمع الإيراني، بأن إحنا انتصرنا في هذه الحرب. يعني هل أنا ما أدري إذا الحكومة والسلطة الإيرانية قدمتها بهذه الطريقة أو قدمتها بطريقة أخرى، ولكن هل كان في شعور بأن إحنا انتصرنا في هذه الحرب على إسرائيل؟
إيه طبعا، هذا كان قوي جدا. السبب في ذلك أننا دخلنا الحرب في حالة صدمة، كما قلت لك في اليوم الأول الكل يقول أنه هل انتهينا؟ ألا يوجد شيء نرد به على إسرائيل؟ إلى أن وصلنا إلى حالة أنه لنا الضربة الأخيرة. أنا عندما اقترح الرئيس ترامب على إيران وقف إطلاق النار عن طريق قطر، اشترط الإيرانيون أنه نضرب الضربة الأخيرة، نحن لم نبدأها لكن ننهيها، وقبل الرجل وأجبر الإسرائيليين على القبول. أنه من حالة هل لدينا المقدرة على الرد وصلنا إلى حالة أنه نضرب أخيرا ونشترط لوقف إطلاق نار. الصورة خرجت بمخرج أنه لا، هذا أجبرناهم على إيقاف الحرب ولم يحققوا شيء إلا اغتيالات أول الحرب، وهذا طبعا جرى استبداله، وبالتالي وصلنا إلى حالة موازنة أجبرتهم على إيقافها دون تحقيق أهداف كبيرة. هذه السردية فيها شيئا من ربما التبرير للفشل الأولي، لكن فيها أيضا ترتبط بواقع أن الموازنة قامت بعد صدمة كبيرة، وبالفعل يمكن أخذها بالاتجاهين.
أنا واقعة مهمة دكتورة بيتكلم عنها، اللي هي القصف اللي صار على فوردو، ودي أتكلم عنها لحظتها، وشون شون المجتمع الإيراني، هل كان في حالة صدمة، بس ما أدري، اهتزاز بالثقة بالكبرياء، أيا كان. وبعدين من ثم ننتقل إلى مراجعة ممكن الموضوع اليوم، بس لحظة ما وقع هذا القصف شلون تلقى المجتمع الإيراني؟
كان هناك تخوف أنه خلص دخلنا في حرب متعددة الجبهات، يعني هناك ضربة أمريكية سنرد عليها، ربما ضربة أخرى ويتصاعد الأمر. البعد الآخر كانوا يقولون لا، هذه ضربة، يعني خطابات تسمعها من كل حد وصوب متعددة الأبعاد، يقولون بأنه الحرب هذه الضربة هي ضربة لإنهاء الحرب، أنه يقول أنه دخلنا نصرة لإسرائيل لنوقف الحرب، خلاص تحقق ما أردنا أن يتحقق. النهاية هو أمر أتى ضد البرنامج النووي الإيراني الذي اعتبره الإيرانيون منذ عهد أحمد نجاد إلى اليوم حقا مسلما لهم، استهدفته الولايات المتحدة وبالفعل أضرت به. أبان الحرب الإيرانيون كانوا يقولون الرسميين أنه لا، البرنامج لم يتضرر، فهو جزء من الدعاية وحرب السرديات أثناء الحرب. بعد الحرب اتضح للإيرانيين أن تضرر البرنامج وبالفعل جرى إيقاف أجزاء منه نتيجة هذه الضربة. وبالتالي بالفعل هناك يعني استهداف للكبرياء الإيراني أنه هذا البرنامج الذي عملوا عليه لعقود،
قدموا تنازلات
ووصلوا إلى مستوى عال في هذا في هذه التقنية، جرى استهدافه وإعطاب أجزاء مهمة منه. لكن في نفس الحالة وفي نفس الوقت هناك من يقول، وهذا بالفعل واقع، أن البرنامج النووي الإيراني يعمل فيه بشكل مباشر وغير مباشر 25,000 شخص اغتيل بعضا من العلماء في هذا البرنامج. لكن العلم النووي توطن في إيران ويمكن استعادة ما خسرنا في هذه الحرب. طبعا هذا من باب أننا يمكن أن نعيد البناء، لكن لا ينكر أحد أن الضرر كان فادح ومؤثر، وتقديري أنه سيكون حاضرا في الأعوام والعقود القادمة في أي تفاوض أو مجابهة إيرانية أمريكية. الإيرانيون يعني الخيانة التي تعرضوا لها بالفعل كانت خيانة، لأنهم يعني اتفقوا على تفاوض وثم استهدفت البلاد. الخيانة التي تعرضوا عليها تاريخيا لا ينسى الإيراني هذه الأحداث. يعني العلاقة مع روسيا ما زالت إلى اليوم مثقلة ب قضايا حدثت قبل قرنين أو أكثر من قرنين، اتفاقيات يعتبرها الإيرانيون يعني صادمة أو حاطة من كبريائهم، اتفاقية تركمانشاي، اتفاقية كولستان، هذه في حالة ضعف إيران وقوة روسيا فرضت على إيران قبل قرنين أو أكثر. نازال الإيرانيون لا يثقون بالروس رغم قربهم وعملهم مع على المستوى المجتمعي يتكلم، فما بالك اليوم الولايات المتحدة أيضا قامت بذات الشيء بل أسوأ. يعني كان هناك اتفاقية مع الروس، هنا لا يوجد اتفاقية، اتفقوا بشكل عام على تفاوض ثم استهدفت البلاد. لذلك شخصيا أرى بأنه سيكون حاضرا. البعد الآخر كما قلت النووي يعني جزءا أصبح جزءا من العلوم الموجودة في إيران داخليا، لكن في نهاية المطاف توقف هذا البرنامج على الأقل التخصيب في إيران حاليا، وهذا أيضا يفتح الباب ربما لأطروحات حول إلغاء العقوبات عن إيران. ما أساس العقوبات والبنية التنظيرية لها يعني إيران تخصب ولا نعلم ما الذي تريد أن تفعله، رغم أنه لم يكن واقعيا، أنه البرنامج كان مراقب، كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت في المواقع ترصد عندما ضربت هذه المواقع، لذلك لا يمكن القول بأنه لم نكن نعلم ماذا يحدث. لكن بكل الأحوال هذه الأطروحة أنه إيران كانت تتجه نحو سلاح وما إلى ذلك، اليوم توقف التخصيب، لذلك الأرضية القانونية لفرض عقوبات على إيران من بوابة البرنامج النووي انتهت. فهل يفتح هذا الباب لإلغاء العقوبات بطريقة أو بأخرى؟ رئيس ترامب يتكلم بطرق مختلفة، قبل أيام قال بأنه الإيرانيون يريدون أن نلغي العقوبات وأنا منفتح على تفاوض لإلغاء العقوبات. هل يمكن للإيرانيون أن يثقوا بهذا الخطاب؟ في هذه الحالة في الوضع الراهن أنا أستبعد ذلك، لأنه كما قلت الخطاب الداخلي غير منفتح على المستوى المجتمع وكذلك الرسميين على تقديم أي شيء أو حتى الثقة للتفاوض. لأنه قبل هذا كانت إيران تتفاوض، كانت الأطروحة أنه لا ضير في التفاوض، نتفاوض إن لم نتفق ولم نتفق. اليوم يقال بأن التفاوض قد يكون بابا لمهاجمة البلاد وهو ما حدث، ولذلك يعني الباب ليس موصدا لكنه قريب أن يوصد. هل سيفتح في المستقبل؟ هذا متروك للمستقبل.
حدث مهم تلا موضوع فردو اللي هو قصف قاعدة العديد. يعني نتكلم أن إيران تشوف بأن تم خيانتها بعدة من الأحداث، ولكن هني الواحد قطر كانت تشوف بأن تم خيانة الثقة المتبادلة بين قطر وإيران بضرب قاعدة العديد. أنا مرة ثانية على نفس السياق، كيف تلقت الأوساط الإيرانية هذا الحدث؟
في صور مختلفة. في إيران الصورة العامة التي تقديري أنه حتى الرسميين ركنوا لها هي أنه القاعدة مختلفة عن قطر، وهذا سيتفهمه القطريون. هذا سمعته من شخصيات مهمة، أنه هذه القاعدة قاعدة أمريكية، نحن لم نضرب الدوحة، لم نضرب أرض قطرية بحتة، ضربنا جزءاً تتمركز فيه قاعدة أمريكية، والهدف المعلن هو القاعدة الأمريكية ليس أرض قطر. يعني التفكيك بين أرض قطر والقاعدة الأمريكية كانوا يظنون بأنه ممكن أن يمر دون إثارة الكثير من الخلاف مع قطر. اتضح فيما بعد أن هذه القراءة لم تكن دقيقة، وقطر بالفعل انزعجت بشكل كبير، شجبت وأدانت واحتفظت بحق الرد وما إلى ذلك، لكن أبقت القضية تحت سقف، يعني لم تعقد الأمر، وفي النهاية بعدها بساعات توسطت لوقف إطلاق النار. وبالتالي حاول الإيرانيون بعد ذلك ترميم العلاقة.
لكن عفوا،
هل كانت خيانة لقطر؟ الإيرانيون لم يروها هكذا. الإيرانيون كما قلت ميزوا بين الاثنين، ثم ظنوا بأنه قطر تتفهم موقفنا، ثم أنها سياسة معلنة سابقا. يعني أعلنت إيران لقطر وغير قطر أنه إن استهدفنا من قاعدة سنرد عليها. ويرى الإيرانيون، وهذا سمعناه أيضا في إيران، أنه هذه القاعدة السنتكوم كانت جزء من الحرب، الولايات المتحدة كانت جزء من الحرب. هل ستكون هناك حرب؟ البعض يتكلم بثقة أن هذه القاعدة نعلم بأنها استخدمت استخباراتيا لوجستيا وغير ذلك، لكن البعض يقول بأنه هل من المعقل أو هل يمكن أن ابتياع هذه السردية أنه حرب بهذه الحجم تقوم على إيران والسنتكوم لا تدخلها ولا صلة لها بهذه الحرب؟ بالتالي كنا قد أعلننا أنه إن استهدفنا من قاعدة سنرد عليها، وهذا ما حدث. يعني هكذا هي الصورة في إيران، لا ينظرون لها على أنها خيانة بل سياسة معلنة مسبقا. لكن طبعا وقع يعني صدمة هذه الضربة على القطريين كصدمة كبيرة، أنه اعتبروه البعض منهم خيانة. ولدي أصدقاء قطريين كنت على صلة بهم، يعني الامتعاض والصدمة وغير ذلك كان واضح، ربما لم يتوقعه، أو أنا أجزم بأنه لم يتوقعه الكثير من الرسميين الإيرانيين.
طيب دكتور، أنا برجع للأيام الأولى من الاختراق. اليوم صارت محاسبة أو ابتدت محاسبة أو يتم على الأقل ترويج لمحاسبة، أو بالأحرى على من تقع أصابع الاتهام داخل المنظومة الأمنية في إيران محددا؟ يعني
المحاسبة كما يبدو تجري خلف الكواليس، يعني تخرج أخبار للعلن. القضية هي قضية شائكة بالفعل، يعني المنظومات الأمنية توجه لها أصابع الاتهام، أنه في النهاية الاختراق يعبر عن فشل أمني، والمخولين بالوقوف أمام هكذا اختراق هم المسؤولين عن هذا الأمر. جرى إلغاء القبض على الكثير من المتهمين. أعلم إلى أي مدى، يعني كم عدد المنخرطين في التجسس وغير ذلك بالفعل كانوا جزء من هؤلاء، أو ما هو طبيعة الملغى القبض عليهم. لكن مثلا في حادثة نشرت على، يعني صور شاهدناها على التلفاز، جرى إعدام عالم نووي إيراني، قيل بأنه كان على صلة بالاستخبارات الإسرائيلية ووشى بمكان تواجد زملائه من علماء نوويين. هذه الحادثة أعلن عنها وشكلت صدمة بالفعل، يعني شخصية بهذا المستوى أن تقوم بهكذا عمل. جرى إلقاء القبض أعلن في مرحلة ما، أنه حتى الآن يعني في بعد الحرب سمعنا بعدد 700 شخص في إيران جرى إلقاء القبض عليهم. كما قلت يعني هؤلاء متهمين، لا نعلم كم عدد المنخرطين بالفعل، لكن وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية لا تخلو أسبوعيا من خبر أو خبرين عن إلغاء قبض في هذا الجهاز أو في هذه المؤسسة، وأن هناك شبكة جرى رصدها وإلغاء القبض عليها. يحتاج الوقت فترة طويلة أتوقع للوقوف على كل حذافير الذي جرى. لكن هناك تفصيل أخ محمد، هناك يعني هناك تركيز كبير على السياق الذي جرى في إطار إنساني، يعني هناك جواسيس، بينما اليوم نعلم أنه جزء هام، الجزء الأكبر مما قامت به إسرائيل كانت تقني، يعني مبني على التقنية AI وغيرها من التقنيات الحديثة التي لإسرائيل طبعا تطور هائل في هذا المجال ودعم أمريكي لها. يعني تسليح التقنية في حرب كالحرب التي مرت يحدث لأول مرة بهذا الحجم، ولذلك جزء مهم من الاختراق كان تقني لم يكن إنساني. لكن طبعا الإسرائيليون يروجون أنه لدينا أناس في كل مكان. طبعا يقال بأن أجهزة الاستخبارات إن كان لديها شخص في جهاز ما لا تعلن عن ذلك، تبقي ذلك خفيا لأنه من السهل اصطياده فيما بعد إن علم الجهاز الاستخباراتي لتلك الدولة أن هناك شخص في هذا الجهاز مثلا. لذلك إسرائيل تحاول أن تضخم هذه الصورة، بينما الصورة التقنية ربما تكون الطاغية. ويبدو لي ومن خلال الأخبار التي نتابعها أنه الجهات الإيرانية الأمنية تقف على تفاصيل في هذا الإطار التقني من الحرب التي جرت بين إيران وإسرائيل، لكن طبعا المحاسبات الإنسانية مستمرة في الداخل، وتقديري أنها ستطال أسماء كبرى، وطالت أسماء كبرى كما يبدو، لكن لا يعلن عن أسماء حتى الآن. يبدو لأنه يراد استكمال الإجراءات ثم ربما الإعلان عن ذلك.
بس دكتور أيضا ما يقع اللوم على الأجهزة الأمنية، أو هل هذا أي يعني على سبيل المثال حديث يثار داخل الأوساط الإيرانية بأن قبل الاختراقات هذه أو قبل بداية الحرب بعدة أشهر تم اغتيال إسماعيل هنية، ف الدولة كانت على علم باختراقات أو بإمكانية إسرائيل باختراقات حتى تقنية ولم تتدارك الموضوع؟
لا طبعا، لكن اغتيال الشهيد هنية كان اغتيال يعني ليس معقدا، شخصية بحجمه معروف أين يقطن إن زار طهران، أين يذهب مساره، يعني أنت لا تحتاج الكثير من التعقيد للوصول لهكذا شخصية. تقنيا لا نعلم مدى استخدام التقنية، يعني هناك سرديات مختلفة إلى الآن حول طريقة اغتياله، لكنها ليست عملية معقدة أمنيا بقدر ما هي عملية لضرب هيبة الدولة في إيران. بالفعل ضربت هيبة الدولة أنه ضيفكم في داركم يغتال بهذه الطريقة. على هذا المستوى إيران أيضا تقوم بأعمال مشابهة في داخل إسرائيل، يعني تجند وزراء سابقين، شخصيات عسكرية، قيادات وغير ذلك، ويجري إلغاء القبض عليهم في إسرائيل أيضا. يعني هناك مجموعة الإيكونوميست نشرت تقرير عن طرق إيران في الاختراق في إسرائيل، وفيها تفاصيل كثيرة تقريبا تقترب في صورتها للاختراقات الإسرائيلية في إيران. لذلك هي حرب استخبارات بين الجانبين. إيران تقول بأننا لنا حضور وتأثير، وربما للقول بأنه ليست إسرائيل وحدها، نحن أيضا لنا هذا الحضور في إسرائيل وهي حرب استخبارات. لكن في كل الأحوال طبعا هذا الاختراق ضرب هيبة الدولة في إيران في تلك المرحلة، وأجبرت إيران على الرد بعد بدء حرب لبنان. لاحظ أن إيران لم ترد على اغتيال علمائها النوويين سابقا بالطريقة التي اغتيل فيها الشهيد هنية والشهيد نصر الله.
كنا نتكلم أنا وياك قبل المقابلة نقول بأن إسرائيل لم تغلق أي من الملفات، لبنان، اليمن، إيران، غزة. نسمع بعض الأكاديميين والمحللين السياسيين يرجح بجولة أخرى بعد بين خصوصا إسرائيل وإيران. مثل هذا الحديث كيف يتم تناوله في الشارع الإيراني؟
طبعا الشارع أيضا فيه الكثير من الأخذ والعطاء فيما يخص المواجهة، وحديث دائم في إيران ونقاش مستمر. لكن يعني كقراءة لما مر بين إيران وإسرائيل يصعب تكهن بحدوث مواجهة في الأجل القريب لأسباب عدة. يعني في الحرب التي مضت واجهت إسرائيل بعد حرب فرضها الحرب تحديات تتطلب يعني يتطلب دخولها حربا جديدة أن تعالج تلك التحديات، وإلا تفضي إلى ذات النتائج. من هذه التحديات القدرات الدفاعية التي ترهلت بمر الحرب، يعني في 12 يوم اليومين الأخيرين كانت تسقط كل الصواريخ تقريبا على إسرائيل، يعني لم تكن تضرب، الدفاعات لم تكن تعمل كما كانت. بالنسبة للدفاعات، بالنسبة للقدرات الهجومية الإيرانية أيضا كان المطلوب أن تضرب على الأرض، منصات والمدن الصاروخية وغير ذلك، لكن اتضح أنه هذا أيضا لم يكن بالمقدور، وإيران استمرت في إطلاق الصواريخ على إسرائيل. القضية الأخرى هي أنه الولايات المتحدة لم تجاري إسرائيل بالطريقة التي أرادت إسرائيل. يعني الولايات المتحدة كان لها أثر كبير إن هي دخلت في هذا المعترك، لكنها أوضحت أنها تضرب ضربة كبرى وتخرج، وهذا لا يكفي إسرائيل لمواجهة جديدة. بالتالي هذه تحديات ماثلة أمام إسرائيل، لا يمكن بسهولة أن تنتقل لحرب جديدة دون أن تعالج هذه التحديات، وتبقى أمامها تقديري حتى اليوم. الإيرانيون استثمروا الكثير في قدراتهم التي ردعت إسرائيل وأجبرتها على وقف إطلاق نار. الإسرائيليون طبعا أيضا يستثمرون في دفاعاتهم، لكن إلى أي مدى يوفقون تقديري أن الأمر متروك للمديين المتوسط والبعيد. بالتالي هذا أيضا أحد الحسابات، هل الولايات المتحدة في وارد الدخول لحرب أشمل مما قامت سابقا؟ تقديري أن الخطاب في الولايات المتحدة لا يبعث على هذا، ولذلك شخصيا أستبعد حدوث مواجهة في المدى القريب. لكن في المديات الأبعد هناك حسابات مختلفة وربما تطورات مختلفة لا يمكن الوقوف عليها على الأقل حاليا، لكن إن استمرت الحالة كما هي الآن فمستبعد المواجهة. لكن إن عولجت تلك التحديات فمن المرجح أن تقوم مواجهة، لأنه إسرائيل لم تنهي ما أرادت أن تنهيه في إيران من مقدرة صاروخية، من نظام في النهاية. أضف إلى كل هذه التحديات تحدي الأكبر تقديري في الداخل الإيراني، أن الإيرانيون رغم تذمرهم، رغم انتقادهم، رغم كل المساوئ التي يرونها في طريقة الحكم في إيران، إبان الحرب وقفوا إلى جانب نظامهم وجيشهم أمام العدو. العدو وحدهم، وهذا الحساب تقديري أنه لم يكن في إسرائيل، لأنه خطاب رئيس وزرائها كان يقول لنا بأنه الرجل يبني كثيرا على أنه الإيرانيون سينتفضون وينهوا هذا النظام تحت الضربات الإسرائيلية. حدث العكس تماما، ولذلك يعني من المستبعد جدا، لكن النقاش يبقى قائما. يعني أنت في كل بضعة أيام تسمع خطاب من الرئيس الأمريكي، خطاب من رئيس الوزراء الإسرائيلي يتكلم عن التهديد الإيراني، أنه على إيران أن تتفاوض، على إيران أن تتراجع وغير ذلك. يثير النقاش بين الحين والآخر أنه هل هناك مواجهة، لكن بالحساب يعني بحسابات 1-2 يستبعد حدوث مواجهة في ظل الوضع القائم.
لكن عفوا، فشل دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بانقلاب ضد النظام، هل تعتقد بأن تقصير في فهم الشخصية الإيرانية؟
بكل تأكيد، يعني هذا التفسير الوحيد. خطاب ساذج إلى أبعد الحدود، آن الأوان لنحرركم. أنت إن فهمت الإيرانيين لن تخاطبهم بهذه الطريقة. يعني حتى أعتى عتات معارضي الجمهورية الإسلامية في الداخل، طبعا البعض مثل ابن الشاه دعم الهجوم على إيران، وهذا أفقده الكثير من المصداقية بإيران بالمناسبة. يعني قبل الحرب ربما كان له مصداقية أكبر، اليوم يعني الرجل تقديري أنه أحد الخاسرين من هذه الحرب الرئيسيين. دولة أو كيان بهذا الحجم يقمع الفلسطينيين، ظالم بالمنظور العام الإيراني، يتكلم عن تحرير الإيرانيين، تكلم عن أنه أنتم حررتمونا عندما كنا في بابل الإمبراطورية الإيرانية القديمة من الأسر لدى البابليين، اليوم نحن نأتي لتحريركم. السؤال الرئيس هو الأول الذي يخطر في بال كل إيراني لا يختلفون عليه، من أنت لتحررنا ومن من تحررنا؟ شؤوننا داخلية. هذا الروح الوطنية تبرز في أزمنة المواجهات الخارجية، وما حدث في حقبة الحرب الإيرانية العراقية بطريقة مختلفة، اليوم يحدث بطريقة أخرى.
وفي مراجعة أو نقاش حول سرعة أو مدى قوة إيران في الرد على إسرائيل، يعني هل كان في وجهة نظر بأن احنا كان مفروض نضرب بشكل أقوى في فترة أسرع
قبل الحرب؟
قبل الحرب.
لا طبعا، هذا أحد النقاط المثارة، وشخصيا أيضا خضت في هذا النقاش ورؤى طرحتها في إيران، أنه لو كانت إيران ردت بشكل أقوى في المواجهات السابقة في السنتين الماضيتين لربما ردعت إسرائيل لمستوى منعها من استهداف إيران بشكل مباشر. يعني عندما ضربت القنصلية الإيرانية قامت إيران بضربة على استحياء، يعني الضربة لم تكن مؤثرة عسكريا، كانت رمزية للقول بأننا نصلكم ولا تفعلوا هذا وإلا سنضربكم بشكل أقوى. الضربة الثانية ازدادت قوة الضربة الإيرانية، لكن ردت إسرائيل وضربت قواعد إيرانية، وترك الإيرانيون ذلك ويعني كانوا يتأملون أن يمر دون التأزيم، بينما لو ردت إيران كما ردت بيوم من الأيام التي مرت بالاثني عشر يوم بصواريخ مؤثرة على الداخل الإسرائيلي على النقاط الحيوية، لربما ردعت إسرائيل، لربما فهمت إسرائيل أنه الأمور ستؤول إلى مخرجات خطيرة بالنسبة لها وردعت. لكن هذا لم يحدث، وفي النهاية لا يمكن محاكمة التاريخ. يعني في تلك الحقبة كانت هناك حسابات في إيران تكلم عنها وزير الخارجية، أنه كانت هناك نقاشات في مجلس الأعلى للأمن القومي، الشهيد باغري رئيس الأركان آنذاك الذي اغتيل في هذه الحرب كان يقول بأنه أنا سأضرب إسرائيل إن تأكدت من أنني يمكنني حماية كل إيران. هذا الخطاب كان يبدو لي حاضر آنذاك في النقاشات على المستويات العليا، ولذلك لم يردوا على إسرائيل. اليوم نفهم أن إيران كان لديها المقدرة على الضرب بعد هذه الحرب، لكنها تأنت أكثر من اللازم، ولذلك الانتقاد هذا قوي جدا موجود في إيران بكثرة.
وشنو القضايا المطروحة اليوم دكتور بعد توقف الحرب؟
من قضايا داخلية أو فيما يخص إسرائيل تقصد؟
قضايا شبيهة بالقضايا اللي مرينا فيها، يعني هل في فرضا تتكلمت على موضوع النووي، في إجماع بأن يجب أن تمسك بالنووي، موضوع العودة للمفاوضات مع الغرب كأن في إجماع بأن هذا يعتبر ضعف من قبلنا إحنا كإيرانيين، شو المواضيع اللي استبدلت مثل هذه المواضيع الكبيرة في إيران؟
لاحظ الخطاب الذي كان سائدا قبل الحرب كان خطاب للتفاوض، يدعو لي حل الموضوع، ترامب رجل صفقات لنتعاقد معه. اتضح لهم أنه رجل خدع ليس رجل صفقات، وبالتالي الخطاب الداعي للتفاوض خبى في الداخل الإيراني، والنظام السياسي لا يحتاج الكثير لتبرير عدم انقراضه في تفاوض مع الولايات المتحدة. يعني المجتمع أصبح متفهماً للخط الرسمي لسياسة النظام تجاه الولايات المتحدة دون أن يعمل النظام شيئا. يعني واجه إسرائيل هذا كل ما في الأمر، بعدها لم يخوض في نقاش مع أو ضد التعامل مع الولايات المتحدة. يعني يخص البرنامج النووي استهدف أمريكيا، وهذا يعني أيضا أتى بمصداقية لخطاب الخطاب الرسمي، أن هؤلاء يستهدفون القدرات. يعني في نهاية كنا نتفاوض للحفاظ على سلمية البرنامج كما يريدون. قالوا أنه قد يأخذ منحا غير سلمي، قلنا نطمنكم عبر التفاوض والرقابة. ضربوه لأنهم لا يريدون لإيران أن تنعم حتى بقدرات سلمية. وهذا الخطاب أيضا له مصداقية اليوم أكثر من ذي قبل. عبارة أخرى، الولايات المتحدة بشكل غير مخطط له، إسرائيل بشكل لم تصبو له، أسعفت النظام في نشر سرديته لدى المجتمع الإيراني. هل هذا يفضي إلى عدم طرح مطالبات؟ لا، بكل تقدير المجتمع الإيراني مجتمع يطرح مطالباته بطريقة أو بأخرى، لكن الأمل بالحل القضايا الاقتصادية عبر التفاوض مع الولايات المتحدة خبى كما لم يخبو سابقا. ولذلك يعني أستبعد أن تطرح الكثير من يعني المطالبات في هذا الإطار. التفهم يعني أنه الخطاب الرسمي الداعي للمقاومة اقتصاديا وعسكريا وأمنيا هو الخطاب السائد، ويجري تفهمه مجتمعيا يعني لدى عامة المجتمع الإيراني.
سقطت معاه دكتور التشدد الديني والتعبئة الدينية اللي كانت موجودة في إيران. يعني احنا في بداية لقائنا تكلمنا عن تمثال الشابور والروح القومية اللي موجودة. يمكن اليوم الكثير يدعي، أنا شخصيا ما زرت إيران مؤخرا، ولكن كثير من يدعي بأن حتى مشهد مثل مشهد فرضا اللي موجود في طهران من النساء الغير محجبات اللي يمكن من يزور إيران باعتياد غير متعود مثل هذا المشهد. بس شنو دلالات هذه الأمور بالنسبة لك؟ يعني هل سميه فرضا بعالم السياسة كرت الدين هذا بدأ يفقد قوته داخل الأوساط الإيرانية من قبل السلطة؟
يمكن التعبير عنه بهذا الشكل، لكن أنا أرى أنه افتقاد كرت الدين قوته فيه تضخيم. القضية هي أنه هناك أبعاد للهوية الإيرانية جرى إقفال أجزاء منها. قبل الثورة كان البعد الديني مغفول أو يجري حشره في الزاوية من الهوية الإيرانية. بعد الثورة البعد القومي أخذ بعد المكان، ذلك البعد المغفول أو المحشور في الزاوية، ركز على البعد الديني. اليوم الحرب أظهرت أن المجتمع بأبعاده الهوياتية المختلفة إسلاميا أو قوميا أو ليبراليا أو متأسلما، يعني سميه ما شئت، عند الحرب عند الأزمة يعرف موقعه كوطن إيراني، يعني كجزء من هذا الوطن، ولذلك يجب ترك المجال لهؤلاء. لذلك لا يوجد تراجع في الخطاب التعبوي الديني، لأنه لذلك مجتمع متمسك به لا يتركه جانبا. وطبيعة المجتمع الداعم للثورة منذ بدئها إلى اليوم، تقلص العدد لكنه باقي، هذا مجتمع
تقلص العدد
بكل تأكيد. يعني تغيرت الكثير من في طبيعة المجتمع الإيراني وطبيعة علاقته بالأيديولوجيا الحاكمة، تغيرت على مر العقود. ولذلك تجد أنه المجتمع منفتح على مثلا كما ذكرت قضية الحجاب وغير ذلك، يعني طرق مختلفة. تجد مجتمع محافظ، يعني شرائح محافظة وشرائح غير محافظة يتعايشون اليوم، بينما في بداية الثورة العم الأغلب في المجتمع الإيراني كان محافظ. يعني هناك جزيئات في المجتمع الإيراني لم تكن تنتمي للمحافظة كإطار للحياة العامة. اليوم لا، الوضع تغير. الحرب قالت للنظام والسلطة الحاكمة بشكل عام ومؤسساتها أنه التركيز على بعد واحد خاطئ. يعني في النهاية الكل، إن أردت الإجماع، وهو عامل من عوامل الردع أمام الولايات المتحدة وإسرائيل والعدو بشكل عام أيا كان، فأنت تحتاج إلى إجماع في الداخل وانسجام اجتماعي في الداخل ليلتف حول العلم في أزمنة الحرب أو الأزمات كما حدث أثناء الحرب، وهذا يتطلب أن تنفتح على الجميع. ولذلك إلى جانب القضايا الدينية والشعارات الدينية وغير ذلك، وهو مستمر منذ عقود، تطرح قضايا جديدة من قبل السلطات الرسمية. يجري تنصيب تمثال لملك إيراني لما قبل الإسلام، يركع أمامه ملك روماني كان قد أسره الملك الإيراني أنذاك في المناكفة بين فارس وروما، وأتى به إلى شيراز، وكان يعني يحقر الرجل، طبعا أخلاقيا ربما يبتعد عن هذا عن الأخلاقيات الإسلامية، لكن يجري استعادة هذا البعد من الهوية الإيرانية الوطنية، أن هؤلاء الملوك ركعوا الغرب أمام إيران، هو ملك لا ينتبه للإسلام يعني قبل الإسلام. أو مثلا في حادثة أخرى، المرشد يطلب من الناشد الديني أن ينشد أنشودة وطنية في عزاء،
على مجلس غرار عزاء. مجلس عزاء،
أيوة، في مجلس عزاء في عاشوراء، يطلب منه أن ينشد أنشودة وطنية، وهذا غير مسبوق أيضا. وتسمع في التلفاز الإيراني لأول مرة، أنا شاهدت الكثير من الوثائقيات الجديدة في التلفاز الرسمي الإيراني حول حقبة مصدق، حقبة الوطنية والقومية في إيران، أنه كيف تعاملت الولايات المتحدة مع مصدق، يعني التركيز على هذا البعد الهوياتي الوطني القومي. حسين فاطمي وزير خارجيته الذي جرى إعدامه بعد الانقلاب لعام 53، وثائقي ينشر عنه، بينما قبل هذا لم نسمع الكثير عن هذه الحقب على الأقل رسميا في التلفاز للمجتمع الإيراني. لذلك يجري استثمار هذه الحالة الوطنية بأطيافها الدينية وغير دينية أمام الأخطار التي ربما هي محدقة في المدين المتوسط والبعيد.
بعد كل هذا الحديث دكتور، شنو الخيارات اللي يراها الشارع أو المجتمع الإيراني فيما يتعلق بمستقبله؟ هل هي يعني في طريق ثالث يختلف عن موضوع أو بعيد عن طرق أما العقوبات أما الحرب؟ يعني وين يشوف الشارع الإيراني، وين يشوف الأمل إذا هو متمسك بالنووي ويبي يبتعد عن الغرب وهذه مصيرها حرب وعقوبات؟ يعني قاعد أحاول أفكر وين الطريق اللي يبعدك عن هذه الأمور كلها بوجهة على الأقل بما يشاهد الشارع الإيراني. يعني
طبعا مصيرها ليس الحرب بالضرورة، العقوبات موجودة وبكثرة، لا يمكن مضاعفتها، بالمناسبة لا يمكن زيادة العقوبات، كل شيء معاقب في إيران غربيا، معاقب يعني عوقبت إيران بحذافيرها من رأسها حتى أخمص قدميها، لا يوجد شيء غير معاقب أمريكيا أو أوروبيا، كل شيء معاقب، لذلك لا يمكن زيادة هذا الضغط. الحل بالنسبة للكثيرين الذين لا يرون يعني طريقا للحل مع الدول الغربية هو البناء على القدرات الذاتية والاتجاه شرقا، هذين المخرجين للاقتصاد الإيراني وللتنمية الإيرانية. القدرات الداخلية حرية بإيقاف العدو كما فعلت في الحرب، والبناء على التعاطي مع المجموعات الناهضة في الاقتصاد العالمي كبديل للأطراف الغربية التي هي ترفض التعاطي مع إيران وتترك السوق الإيرانية للأطراف الشرقية، وليس خيارا محبذا بالمناسبة. الخيار المحبذ هو الموازنة الدولية، نوازن بين القوى العالمية المختلفة، لكن هكذا هي الحال، إيران مجبرة على أن تعيش، وللعيش ولإعاشة مجتمعها عليها أن تطرق الأبواب التي يمكن أن تفتح، للأبواب الموصدة والمقفلة غربيا دون استسلام. يعني الدول الغربية عمليا تطلب من إيران أن تتراجع من كل أدوات قوتها لكي تفتح عليها الباب، وهذا الفتح غير مضمون النتائج. يعني إيران تنازلت في عام 2015، لم يفضي ذلك التنازل إلى ما كانت تريد إيران وما وعدت به وما وقع عليه ليعطى لإيران، بل على العكس أتت عقوبات أكثر بكثير مما سبق. لذلك هذا الباب مقفل وموصد، لذلك يجري التركيز على الأبواب المفتوحة أو المواربة في المنطقة خارج المنطقة. والإيرانيون يعني على مر العقود تعلموا طريقة التعايش مع هذا الوضع رغم ضغطه ورغم كل المساوئ التي تشوبه، لكن في نهاية المطاف هم مجبرين على ذلك، التحايل على العقوبات، البناء على العلاقة مع الدول الناهضة، بريكس وشانغهاي، الصين وروسيا، ودول لا تجد مشكلة في التعاطي مع إيران في النهاية.
ماذا عن الشرق؟ علاقة إيران بجيرانها من الشرق؟
بالجيران ولا بالجيران. تقصد بالجيران إلى الشرق؟ طبعا تكلمنا عن أفغانستان، إخراج الولايات المتحدة من أفغانستان كان مطمح إيراني اشتركت فيه مع طالبان، ولذلك إيران دعمت طالبان أمام الولايات المتحدة بعد أن ناصرت الولايات المتحدة في إسقاط طالبان ولدقت من قبل الولايات المتحدة. مع باكستان هناك تنسيق أمني كبير وعلاقة اقتصادية ليست بسيطة بين الجانبين، وتجارية ليست بسيطة بين الجانبين، هناك هواجس أمنية مشتركة حول تنظيمات تعمل عسكريا ضد أمن الدولتين، لكن في نهاية المطاف هناك علاقة قريبة، ربما باكستان من أقرب الدول في خطابها وفي محاولتها الإبقاء على العلاقة قدر المستطاع فعالة مع إيران. هاتين الدولتين شرقيتين رئيسيتين، طبعا إلى الشمال هناك دول أخرى قريبة من روسيا هي تتعاطى مع إيران إلى حد كبير، وهناك يعني زيارة للرئيس بزشكيان إلى طاجكستان مثلا، ومجموعة من الدول الأخرى إلى الشمال من إيران حاولت أن توطد العلاقة، لكن في نهاية المطاف الذي تبني عليه إيران لا يمكن من اتجاه شرقا، لا يمكن أن يؤمن من قبل هذه الجارات، يؤمن من قبل قوة كبرى.
لكن عفوا أنا اللي أقصده، ليش العلاقة يعني اليوم عرفنا الأثرات اللي موجودة بين إيران وجيرانها من الغرب اللي تكون هناك علاقة أقوى من اللي نشوفها اليوم، شنو الأثرات اللي موجودة بينها وبين جيرانها من الشرق اللي نشوف العلاقة ممكن قد تكون أفضل من ما هي عليه اليوم؟
لا يوجد مقومات كثيرة للتعاطي الاقتصادي مثلا، لا يوجد مثلا في أفغانستان، هناك علاقة تجارية بالمناسبة يعني مستواها عال بين إيران وأفغانستان، هناك استثمارات أفغانية في إيران في مرحلة ما وصلت إلى أفغانستان، كان ثاني دولة مستثمرة في إيران، الحجم ضئيل لكن لا يوجد استثمارات في إيران، وذلك التجار الأفغان كانوا ثاني أكثر الأكثر استثمارا في إيران قبل سنتين. هذه العلاقة لا تفي بالغرض إيرانيا، محدودة المردود، لذلك يجري إدارة العلاقة الحفاظ على التجارة ومحاولة النهوض بها، لكن يجري إدارة العلاقة بالنظر للملفات التي قد تعقد العلاقة، منها قضايا ترتبط بالأمن الحدودي، الخلاف حول المياه الحدودية، يعني هذه القضايا التي تشكل الهاجس المشترك في التعاطي مع أفغانستان مثلا، أمنيا مع باكستان، يعني المخرج الإيجابي ضئيل بينما المخرج السلبي الذي تحاول إيران أن تتفاداه كبير، ولذلك يجري التركيز على هذا الحيز السلبي على الأغلب في العلاقة، رغم أنه إيران تصبو إلى تطوير علاقتها وهي تحاول قدر المستطاع التعويض عن ضعف علاقتها بالمجموعة الغربية عبر كل الطرق، لكن تعلم أنه لا يوجد الكثير في هذا المجال.
أنا بقتنص الفرصة أنك أنت موجود عشان أرد على بعض الأمور اللي عادة ما نسمعها عن إيران، خصوصا في الإعلام العربي خلينا نقول. واحدة منهم اللي الإيراني المفاوض، ما أدري إذا سمعت بعد كمقولة شهيرة للشيخ حامد بن جاسم لما يتكلم عن سياسة الفستق، مثل الأمور مبالغ فيها ولا شلون يتقبلها الأوساط الإيرانية؟
والله هذه تدغدغ بعضا من الإيرانيين ويفرحون ربما لسماعها، لكن المخرج من الدبلوماسية الفستق تبدو يعني المخرجات الإيجابية ضئيلة، ولذلك هذا لا يؤشر إلى توفيقها الكبير في تحسين الوضع الاقتصادي والتجاري الإيراني. لكن بالفعل يعني هناك ثقافة تفاوضية مصادرها في المجتمع الإيراني، المجتمع البازاري الذي يتفاوض حول كل شيء، البازار قوامه التفاوض في النهاية، لذلك هناك تقليد لكن يبدو لي يجري تضخيمه بكثرة في الأوساط العربية.
في دكتور الآخر اللي هو الإيراني غير قادر على التعامل مع الفراغات، فهو يحاول يملي أي فراغ، ويضربون المثل بالسجاد الإيراني بأن شوف السجاد الإيراني ما فيه أي فراغات.
فراغات يعني الإيراني يتخوف من الفراغات،
يتخوف من الفراغات فيضربونها بالربيع العربي بأن أول ما كانت هناك فراغة، ويستشهدون بالسجاد الإيراني بأن أعتقد شنو كان الموضوع، بأن من يحيك السجاد الإيراني يوقع في الخلف لأنه أساسا ما يقدر يتخلى عن أي فراغ في السجاد نفسه.
يعني لم أنظر إلى الموضوع بهذا الشكل، لكن الفراغ على أطراف حدود إيران مخيف لإيران بالفعل، لكن هذا الفراغ بحد ذاته ربما يمكن القبول به إن لم يكن سيملى من آخرين يستعدون إيران. في الحالة العراقية بشكل محدد ما ذكرته أنه الولايات المتحدة كانت ستملي فراغا يشكل تهديدا لإيران. في مرحلة لاحقة داعش حاولت ملء فراغ تستهدف من خلاله إيران، هذا الفراغ كان مخيف لإيران، لكن يعني فراغات أخرى في مناطق أخرى هذا ربما لا تهتم به إيران كثيرا. لكن طبيعة القوى الإقليمية والدولية وأنها تحاول أن تملي الفراغات لتستحدث لنفسها أدوارا، وهذا ليس فقط إيران. يعني لو كان يعني الآن هناك فراغ في لبنان يستشعر، من الذي ينشط في لبنان؟ المملكة العربية السعودية، تركيا، دول إقليمية. في سوريا يستشعر فراغ، من الذي ينشط؟ إسرائيل، المملكة، وتركيا. يعني هذا هو ليس من باب التخوف بالضرورة، من باب ملء فراغ يأتي بالمرجو ربما للمصلحة الوطنية أيضا الأمن القومي لدولة ما. لذلك لا أرى تميزا إيرانيا في هذا المجال.
شكرا دكتور، استمتعنا معك، مشكور على وقتك.
عفوا وشكرا لك.
مشكور.